بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الفيوم من الأخ حسين، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله على سنتك شيخنا.
سلامك الله أخ حسين.
الله يعزك ويبارك فيك شيخنا. يعني هل النقل على عن أهل البدع يمنع بإطلاق؟ وما الرد على من يعرض شبهة يقول أن أهل العلم نقلوا كثيرا عن ابن حزم وكذا، وابن حزم معروفا ليس بسلفي، ونقلوا عن الموردي والجويني وغير ذلك؟
نعم.
ويعني وما يعني الرد على من يكسر يعني من قول أن ابن حزم يعني نقل عنه كثيرا في الفقه ويقدم في الفقه ويقولون عنه إمام وكذا وهو ليس بسلفي، فما الرد على ذلك؟ بارك الله فيك.
نعم. الحمد لله رب العالمين. كلمة السلف الأوائل في كتب أهل البدع أنها كتب ضلالة ولا ينقل منها شيء، هذا كلام السلف الأوائل، فالوارد عنهم في كتب أهل البدع تمزيقها، حرقها، دفنها، عدم الاطلاع فيها، كما ورد عن أبي زرعة وغيره في كتب الحارث المحاسبي، وقد كانت مليئة بالعبر والعظات، فأمر بعدم النظر فيها والبعد عنها، فقيل إن فيها عبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، وحذر السلف، ففتح كتب أهل البدع طلب العلم والهداية فهذا لا يجوز، وهذا بالنسبة لأئمة البدع المعروفين. طيب، لكن هناك قسما آخر، وهو علماء منسوبون إلى أهل السنة ولكن وقعوا في بعض البدع جهلا منهم لخفاء الحق عليهم، كما في كتب ابن حجر، كما في كتب النووي، كما في كتب الخطابي وهكذا، فالعلماء يقولون لا بأس بالنقل من هذه الكتب مع التنبيه على زلات أصحابها. إذن عندنا أهل بدع خلص، فكلمة السلف أنه لا يجوز النقل منها ولا طلب الهداية منها، بل إذا نهى السلف عن سماع الكلمة من أهل البدع الكلمة، كما قال أيوب لما قال الرجل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، وكما قالوا لابن سيرين دخل عليه رجلان من أهل البدع فقال نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام، فقال له جليسه لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فننظر في هذه المسألة إلى المحكم عند السلف، فأئمة البدع لا يستمع لهم الكلمة، فكيف يمنع السلف من سماع الكلمة؟ وقد كان بعضهم يأمر بوضع الأصبعين، كما ورد عن ابن طاووس أنه لما مر ببعض البدع أمر ولده أن يضع أصبعيه ويقول ضع أصبعيك واشدد، فكيف يسمح لك بالكتاب؟ وقد منع السلف من سماع الكلمة، والكلمة المكتوبة أحبك من الكلمة المسموعة، هذه كلمة السلف. فإذا ورد عن بعض أهل العلم شيء من ذلك فهو إما أنه يكون من الذين كانوا على بدع ثم تابوا ورجعوا كالأشعري ثم رجع وكالرازي وغير ذلك من هؤلاء، والغزالي الذين صارت لهم توبة وإن لم تكن توبة شملت كل ما كان عندهم من الحرافات، وإما أنه من أهل السنة لكن وقع في زلات، وعلى كل فرض لو أنه اجتهد في ذلك فاجتهاده محجوج بما أجمع عليه سلف الأمة، ولا قول مع المحكم عند السلف، ولا يشوش عليك بنقل البعض، فهذا اجتهاده ومردود عليه لو افترضنا هذا. إذن المحكم عندنا وذاك. أما الكلام في ابن حزم كصفة خاصة، فإن ابن حزم ليس من مقرر السنة، لكن هو من جملة العلماء الذين ينتمون إلى الحديث، والذين يعتزون بالحديث والأحاديث والآثار، والذين والذين، لكنه رجل حائر في الفروع ورجل جاهل بكثير من الأصول، وعلى خلاف من أهل السنة والجماعة في طريقة الاستدلال، لكن ما زال أهل العلم يجعلون له بعض النقولات وينقلون بعض النقولات، وإن كان البعض من القدامى قد تكلم فيه بقوة كالحافظ بن عبد الهادي، وقال جهمي جلد، وقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى بأنه حائر في الفروع ومضطرب في الأصول وغير ذلك، لكننا نتقيد بأحكام علمائنا، فلم أستمع من علمائنا المعاصرين من بدعه، لكننا عموما لا ننصح بالاطلاع على كتبه إلا من كان متبحرا في الفقه وأراد أن يقرأ بعض المباحث، فهذا لا بأس ولا حرج اتباعا لعلمائنا ومشايخنا، لكن ليس هو من علماء السنة المقررين، فأحسن أحواله أن يعامل بمعاملة من لهم الزلات، لكن مع التحذير من النظر في كتبه، لكن احنا لم نحذر من النظر في كتب الحجر ولا في كتب النووي، وذلك لأنهم في العموم على منهج أهل السنة والجماعة إلا في مسائل خفية عليهم. أما ابن حزم فهو ممن ينظر وممن يؤصل لأصول يخالف بها العلماء كثيرا، ثم عنده من أيضا التعدي على بعض علماء الأمة في ذلك، لكن مع ذلك نتوقف فننصح بما عند الرجل، ولكن أما التبديع فإذا سبقنا علماؤنا تبعناهم في ذلك، وإلا فلن نتقدم بين أيديهم وقد اطلعوا على ما هو عليه، والله أعلم.